والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران أكدت منذ البداية تمسكها بمفاوضات مبنية على العزة والكرامة. طهران تؤكد أن الاعتداءات على مراكزها الدبلوماسية في أوروبا ترتبط بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب. استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الطلاب وأساتذة الجامعات أجهضوا أحلام العدو الزائفة بيقظتهم وسيهزمونه في مجالات العلم والمعرفة. وبيّن الرئيس رئيسي خلال مراسم افتتاح العام الدراسي الجامعي في جامعة الزهراء بحضور عدد من المسؤولين منطقة إيران في مفاوضات رفع الحظر ومحاولات العدو لفرض شروطه عليها، مذكرا بأن طهران أعلنت منذ البداية عدم ترك طاولة المفاوضات وتمسكها بالمفاوضات المبنية على العزة والكرامة. كما أشاد الرئيس الإيراني بدور المرأة الإيرانية في التقدم العلمي وتألقها على شتى الصعد. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرة الدنماركية في طهران وأبلغت احتجاجها الرسمي بسبب عدم تأمين السفارة الإيرانية في كوبنهاغن بعد قيام مسلح باقتحامها وتهديد السفيرة الإيرانية فيها وتحطيم نوافذ السيارات المركونة فيها. وبدوره أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أسفه لهذا الهجوم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاعتداءات التي تعرضت لها بعض المراكز الدبلوماسية الإيرانية في أوروبا لا علاقة بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب في إيران. وأشار ناصر كنعاني إلى الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الإيرانية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وقال إن مهاجما كان يحمل سكينا حاول مهاجمة سفيرتنا أفسانا ناديبور لكنه فشل في ذلك. وأضاف أن هذا الاقتحام لمكان دبلوماسي هو أحدث حالة لارتكاب أعمال العنف وغير القانونية الأخيرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أوروبا. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 11 آخرون، ثلاثة منهم بحالة الخطر لدى تصدي الأهالي بمخيم جنين للقوات الصهيونية المقتحمة صباح اليوم. وحصرت قوة الاحتلال منازل أحد الأسرى المحررين داخل المخيم مستعينة بتعزيزات عسكرية وتحليق مكثف لطائرات مروحية وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان. وخلال الاشتباكات استهدف مقاومون فلسطينيون جيبا عسكريا بعدد من العبوات المتفجرة، ما أدى إلى إعطابه، فيما كشفت صحيفة معارف العبرية عن إصابة جندي صهيوني بجروح خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مع المقاومين في مخيم جنين بالضفة الغربية. يواصل 30 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 14 على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقلين الإداريين مستمرين في إضرابهم ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال. وأشار إلى أن المعتقلين المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سينضم أسرى جدد إلى الإضراب. لا يزال منصب رئيس الجمهورية في العراق مجهولا في ظل عدم توصل الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي إلى تسوية بشأن انتخاب مرشح لهذا المنصب. وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي إن مسألة منصب رئيس الجمهورية لم تحسم بعد، فلم يحصل توافق نهائي للذهاب إلى بغداد بمرشح واحد. تفاصيل أو فحل هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
الاتفاقات لم تحسم ليومنا هذا، والأمر بعد أكثر تعقيدا، إما أن يتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان أو يذهب كل بمرشحه وطرحه في الفضاء الوطني تحت قبة البرلمان والتصويت عليه. وفي كلا الحالتين وعند تسمية رئيس الجمهورية المقبل، سيكلف مرشح الإطار بتشكيل الكابينة الوزارية في الحكومة المقبلة.
مسألة منصب رئيس الجمهورية لا يزال لم يكن توافق بيننا أو الاتفاق بيننا للذهاب إلى بغداد بمرشح واحد. نحن متمسكون بمرشحنا وهو السيد دكتور براهم أحمد صالح، وعلى لسان مسؤولي حزب الديمقراطي الكردستاني هم متمسكون بمرشحهم. فأنا متفائل سوف نصل للحل، يعني ليس لدينا خيار إلى الذهاب إلى بغداد بمرشح واحد. وإذا لم نتفق هناك طرق قانونية ودستورية، خلي كلانا يعني كل جانب يذهب بمرشحه، ومثل ما جرت في 2018 وقبة البرلمان سيكون خلي سيكون مثلا أو ستكون الفيصل فيما بيننا.
مهلة يمنحها الإطار التنسيقي للقوى الكردية من أجل حسم منصب رئيس الجمهورية للمضي بالاستحقاقات الدستورية الأخرى ومنها تشكيل الحكومة، وما زالت الصورة مبهمة بينهما بعدم التوصل إلى مرشح واحد لكرسي الرئاسة. فهل 10 أيام ستحسم الأمر؟
الديمقراطي الكردستاني مصر هذه المرة الذهاب إلى بغداد بمشترك واحد بمرشح واحد يحظى بمقبولية جميع القوى الكردستانية باقي الأحزاب أيضا، ولحد الآن لم يتم حسم هذا الأمر. واقترح الديمقراطي الكردستاني على بقية الأحزاب الذهاب إلى برلمان إقليم كردستان وحسم هذا الأمر ليقرر برلمان إقليم كردستان من سوف يكون المرشح الأوفر حظا لكرسي رئاسة الجمهورية، إلا أن الديمقراطي لحد الآن ينتظر جواب أو إجابة الاتحاد الوطني الكردستاني ولم يبدي رأيه حتى الآن.
تعرب الأطراف السياسية أن الخلاف ما زال سيد الموقف بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي، والانسداد السياسي مستمر دون التوصل لحلول مرضية أو الخروج من عنق الزجاجة.
وقع انفجار في جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم الروسية ما أدى إلى احتراق 7 صهاريج للوقود في قطار للشحن، ووصفه مركز مكافحة الإرهاب الروسي بالعمل الإرهابي. وقال المركز إن الحريق على جسر القرم وقع نتيجة عمل إرهابي ناجم عن تفجير سيارة مفخخة. وفيما أعلنت السلطات توقف حركة السيارات على الجسر بسبب الحريق، شكل الرئيس الروسي على الفور لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات التفجير. وأعلنت هذه اللجنة في أولى بياناتها أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، وتم تحديد الشاحنة وصاحبها الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسوندار. اعترض الجيش السوري رتلا لقوة الاحتلال الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد وأجبره على التراجع. وأفادت مصادر محلية أن رتلا عسكريا أمريكيا مؤلف من 7 عربات حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة بريف تل تمر، إن الجيش السوري منعه واضطره إلى العودة من حيث أتى. كان الجيش السوري قد منع في 30 شهر الماضي رتلا للاحتلال الأمريكي من العبور باتجاه قرية الصيبات بريف الحسكة الشمالي الشرقي. في ختام النشرة هذا تذكره بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران أكدت منذ البداية تمسكها بمفاوضات مبنية على العزة والكرامة. طهران تؤكد أن الاعتداءات على مراكزها الدبلوماسية في أوروبا ترتبط بالدعم السياسي الغربي لأعمال الشغب. استشهاد فلسطينيين 2 وجرح آخرين خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ها هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 8:46. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم مباشرة البرنامج السياسي اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. ألوان ثقافية تقدم إليكم عند 11:25، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:52، وعند 1:01 نقدم إليكم أوراق من التراث. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقضي لأحبتي خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، عافية تقويهم بها على طاعتك، وعبادة يستحقون بها مغفرتك، وسعة من رزق حلال، وأن تؤمنهم في مواقف الخوف بأمنك، وتسعدهم سعادة لا يرون بعدها شقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بمستمعي دنيا الشباب. السعيد من أسعد غيره، والكريم من شمل الآخرين بكرمه، والطيب من شعر الناس الأمان بوجوده بينهم. اللهم وفقنا بصحبة السعداء الكرماء وأطيب الأصحاب إن شاء الله. أهلا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله أعزائنا. في هذا الأسبوع اخترنا لكم موضوع شبابنا كيف نساهم في مشروع الوحدة الإسلامية.
أشرقت في الكون أنوار النبي المصطفى، يا له نورا تجلى.
حيا الله أعزائنا. تحويل التحديات إلى فرص هو من علامات النجاح، ولذلك فإن تحويل تحدي الاختلاف إلى فرصة للائتلاف من أهم علامات النجاح. هذا بالضبط ما أبدعه الإمام الخميني رحمه الله قبل 40 عاما، عندما حول الخلاف بين السنة والشيعة في يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى فرصة للوفاق بين مكونات الأمة الإسلامية، فأعلن عن أسبوع الوحدة الإسلامية ما بين التاريخين المختلف عليهما، من 12 ربيع الأول إلى 17 ربيع الأول. أهم فعالياته مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي ينظمه سنويا المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، يقوم على هذا الأسبوع طبعا يقوم على أساس ديني، باعتبار أن الأمة الإسلامية أمة واحدة لها نبي واحد ودين واحد، وحدة منصوص عليها في القرآن الكريم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذه الأمة لها اسم توقيفي من عند الله تعالى وتوفيقي أيضا من عند الله تعالى كورثة عقيدة التوحيد على لسان السيد إبراهيم وسيد إسماعيل عليهما السلام في سورة البقرة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، صدق الله العلي العظيم. التسمية واضحة أعزائنا في سورة الحج: هو سماكم المسلمين، لذلك اسم الأمة الإسلامية هو الأصل الجامع لكل المسلمين، سواء جمعتهم الخلافة كنظام سياسي موحد للأمة أم فرقتهم الدول ككيانات سياسية مفرقة للأمة. يلعب الشباب هنا أحبتي دورا مهما للغاية، لأنهم عصب الأمة ووجودها الحقيقي، ولأنهم الأقرب إلى روح التحدي وروح التفاهم المشترك في ذات الوقت. لكن سؤالنا في البرنامج هو: كيف ينظر شبابنا إلى مفهوم الوحدة الإسلامية، وكيف يساهم هذا العنصر الفاعل أي الوحدة الإسلامية في مشاريع الوحدة الإسلامية؟
محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد. نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتاريخ يشهد، لك الأجيال والتاريخ يشهد محمد يا محمد.
تحياتي إلى مستمعينا الكرام، أرحب بالأستاذ باقر درويش الباحث الإسلامي من لبنان. أستاذ، السؤال هو: ما هو مفهوم الوحدة الإسلامية وما هي ضرورته وكيف ينظر إليه شباب اليوم؟
شكل موضوع الوحدة الإسلامية أحد القضايا الرئيسية التي يتضح جليا اليوم، خصوصا بعد ما شهدناه من تجارب تتعلق بداعش وغيرها ممن ملأوا الدنيا بفتاوى التكفير وباستباحة أعراض الناس وأموالهم وأرضهم وغير ذلك، كلها تكشف مدى الحاجة إلى مثل هذا المشروع الذي يعطي الكثير من الحلول في الحقيقة لتحقيق الاستقرار المجتمعي والديني. نعم، موضوع الوحدة الإسلامية هو في مسألة تقبل معتقدات الآخر والبحث عن المشتركات وهي كثيرة، وإفشال مخططات التفرقة والفتنة الاجتماعية والدينية والسياسية، وهو مهم اليوم خصوصا في ظل ما تواجهه الأمة من تحديات تتعلق بقضاياها المركزية، كما هو حال القضية الفلسطينية وهي قضية جامعة.
نعم، كان معنا الأستاذ باقر درويش الباحث الإسلامي من لبنان. أستاذ، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
محمد يا محمد يا محمد
نداء عند العرش تردد، محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مبروك وألف مبروك عليكم أحبتنا الأفاضل، ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا على حب محمد وآله سلام الله عليهم أجمعين إن شاء الله. أحبتي الكرام، في مجتمعاتنا العربية والإسلامية سادت دعوات واتجاهات تركز على الحدود الفاصلة بين الجماعات والانتماءات المتنوعة لتصنع من خلالها جدارا سميكا يعزل كل جماعة عن الأخرى، ويوجد لها عالمها، أو يوجد بالأحرى لها عالمها الخاص في الأفكار والمشاعر والمصالح، مع أنها تعيش على صعيد وطن واحد. يجري هذا في عالم تهاوت فيه الحدود، انهارت الحواجز، انعدمت المسافات، حيث أصبح هذا العالم قرية واحدة حسب التعبير الشائع. كأن هذه الدعوات لا تعترف بكل هذا التطور الواقع، وتصر على طروحاتها الضيقة المنغلقة، منطلقة من فهم ديني خاطئ لا ينسجم مع إنسانية الإسلام وعالمية دعوته، ولا يتوافق مع ثوابت نظامه الاجتماعي كالوحدة والعدل والإحسان. التميز بين الناس أحبتي في أديان ومذاهبهم وتوجهاتهم لا يعني التنكر لوحدتهم الإنسانية التي يقررها القرآن الكريم في آيات كثيرة. مثلا يقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. ويذكر في مكان آخر الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. وأيضا يذكر في القرآن الكريم: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. هذا صدق الله العلي العظيم. هذا الالتفات إلى هذه المنهجية القرآنية يربي يربي الإنسان المسلم على النظر إلى جميع أبناء البشر كأشقاء له في الإنسانية ونظراء له في الخلق وشركاء معه في الحياة. هذا الموضوع، هذا التفكير، هذه النظرة تؤسس لعلاقة إنسانية إيجابية تتخطى التمايزات الثانوية كاختلاف العرق أو الدين. أيضا في مكان آخر يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، صدق الله العلي العظيم.
عندما نتكلم عن الشباب، الشباب هم القلب النابض والدم المتدفق في شريان هذه الأمة الإسلامية، ولهم الدور الأهم والجوهري في الحفاظ على الوحدة الإسلامية وتنميتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. يسرني أن أشارككم في هذا البرنامج في مساهمة الشباب لدعم مشروع الوحدة الإسلامية. طبعا الشباب
نعم أحبتي الأفاضل، كما ذكرت لكم قبل قليل، مؤسس هذه الفكرة وباني هذه الفكرة هو السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، الذي قال كلمته المعروفة وأسس لمشروعه المعروف قبل 40 عاما، وهو قضية الأسبوع الوحدة، أكد على هذا الموضوع وأعلنها في إيران، وفي كل عام يحتفل بهذا الأسبوع، وذلك للتقريب بين المذاهب والأديان والطوائف. هناك خطوات كثيرة خطت بها الجمهورية الإسلامية للتقريب بين المذاهب والأديان، للتقريب بين المسلمين من كافة الطوائف، من كافة الإثنيات، منها وأيضا ذكرت هذا الموضوع، يعني في كل عام إيران تقيم مهرجان الوحدة الإسلامية، وذلك ينظمه سنويا المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وتستضيف كل ضيوفها من بلدان مختلفة، من طوائف مختلفة، من أديان، يعني الكل الحمد لله مسلمين، لكن من الطوائف المختلفة إن كانوا سنة أم شيعة. وهذه الخطوات تخطوها الجمهورية الإسلامية ذلك لتمتين الوحدة وتوثيق أواصر الوحدة بين جميع مسلمي العالم. لا يوجد نقاش بأنه يعني الخطوة الكبيرة التي تؤكد عليها إيران هو بأنه لا فرق بين سني ولا شيعي. هناك صحيح هناك بعض الاختلافات موجودة في وجهات النظر، في بعض الآراء، في بعض المراجع تعطي آراء مختلفة، لكن هذا لا ينقض بأننا مسلمين كلنا، بأننا يجب أن تكون الوحدة سائدة بين جميع مسلمي العالم. الإمام الخميني كبر هذه الهوية، أعطى هذه الهوية للمسلمين في جميع دول العالم، وكلنا نعرف أحبتي الكرام، يعني الباحث، الشخص الذي يود أن يتعرف على حقيقة قضية الاختلاف بين السنة والشيعة ومن الذي أسس لهذه الاختلافات، فعليه أن يبحث في الكتب، في الروايات، في الأحاديث، في المصادر والمنابع الموثقة والموجودة أحبتنا. لكن الكل يعرف بأنها سياسة، في سياسة فرق تسد، سياسة معروفة لدى الجميع ومنذ سنين تمارسها الكيان الصهيوني، الاستكبار العالمي، أمريكا ودول كثيرة ضد المسلمين. لكن الإمام الخميني قبل 40 سنة أتى ووجه ضربة قاسية وصفعة إلى كل من يريد التفرقة بين المسلمين إن كانوا سنة أو شيعة، وأصدر حكم أسبوع الوحدة الإسلامي من 12 ربيع الأول حتى 17 ربيع الأول.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الشباب، في محطة هذا اليوم نمر بتعريف كتاب الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الخميني قدس سره الشريف الصادر عن جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، حيث جاء في مقدمة الكتاب: إنها الوحدة الإسلامية التي أحياها الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، والتي أفنى شطرا من عمره المبارك في الدعوة إليها والسعي لتحقيقها. إنها الكلمة الواحدة في وجه العدو الواحد. إنها البنيان المرصوص الذي أكده كتاب الله، والأخوة التي أكد على وصف المسلمين بها، والتآخي الذي أسسه رسول الإنسانية وخاتم الرسالات الإلهية صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة. حول هذه الوحدة الإسلامية في فكر رائدها الإمام الخميني قدس سره الشريف نتحدث في فصول هذا الكتاب، سائلين الله تعالى أن يوفقنا للعمل في خدمة دينه ووحدة أمته، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. ويأتي الكتاب في عدة فصول، منها الفصل الأول أهمية الوحدة، الفصل الثاني سبل الوحدة ودعائمها، الفصل الثالث الإمام الخميني وإرساء دعائم الوحدة. وفي الختام تدون الجمعية المصدرة للكتاب بالقول: إن وحدة المسلمين بكافة شرائحهم أمر في غاية الأهمية، بل هو الأسس في أي تقدم يحرزه المسلمون، وهو الأسس لاسترجاع حقوقهم المهدورة، وهو الحائط المنيع أمام استقواء المتكبرين عليهم. فمن هذا المنطلق، لو التفت المسلمون إلى هذه النصائح الملهمة من هذا الإمام الراحل لوجدوا فيها روح التوحيد والحرص على أمر المسلمين ومقدساتهم. علينا ألا نغفل عن القرآن الكريم الذي يصدح بنا ليل نهار في نبذ الخلاف وتوحيد الكلمة والسعي الدائم للم الشمل لكي لا نفشل وتذهب ريحنا.
نعم، حيا الله مستمعينا الأفاضل. نحن لسنا بحاجة للتأكيد هنا على أهمية الحوار وضرورته، فهي حقيقة واضحة لا يجادل فيها عاقل، خاصة بعد أن رأينا النتائج الوخيمة والآثار المرة لافتقاد الحوار. بيد أن المطلوب أحبتي الكرام هو توفير الأجواء الملائمة والعوامل المساعدة لتكريس منهجية الحوار ولإنجاح مسيرته وتفعيل دوره على المستوى الوطني العام. من أهم ما نحتاج إليه لتكريس منهجية الحوار على مستوى الأمة والوطن هو توفير الثقافة الوحدوية الجامعة التي تهيئ النفوس، توجه العقول نحو الوحدة الإسلامية والوطنية وباتجاه لغة الحوار واحترام الرأي الآخر. من الضروري بعث حركة ثقافية واسعة تبشر بالمفاهيم الإسلامية والقيم الإنسانية الداعية إلى الوحدة والحوار، إلى الوئام والانسجام بين بني البشر عامة، بين أبناء الوطن بشكل خاص. في طليعة هذه المفاهيم والقيم تأتي قضية حقوق الإنسان، حرمة المسلم، وحقوق المواطنة.
عندما نتكلم عن الشباب، الشباب هم القلب النابض والدم المتدفق في شريان هذه الأمة الإسلامية، ولهم الدور الأهم والجوهري في الحفاظ على الوحدة الإسلامية وتقويتها، ويكمن ذلك الدور في استنكار وشجب التطبيع الذي تدعو له الكثير من الدول المسلمة والعربية في الوقت الحالي، ويروجون لأنها بهذه الظاهرة هي تدعو إلى السلم والسلام، وهذه ليست من ديننا الحنيف. والدور الآخر في الدعوة لتقارب وجهات النظر والابتعاد عن الاختلافات الغير أساسية والتوجه الأنظار إلى الوحدة الإسلامية وكيف تقويتها وكيف الدعوة لتوحيد صفوف المسلمين في كل بقاع الأرض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. يسرني أن أشارككم في هذا البرنامج في مساهمة الشباب لدعم مشروع الوحدة الإسلامية. طبعا الشباب هم ثروة هذه الأمة، وتأصيلا للمجد وزرع العقيدة الإسلامية الصحيحة لابد على الشباب أن يتزودوا بالعلم أولا، ولابد لهم من غرس العقيدة الصحيحة من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية. فإن لم تكن لدى الشباب غيرة على الحفاظ على للإسلام فطبعا بيكونوا خاويين. فلابد على الشباب أن يتزودوا بالعلم النافع، وطبعا من العلوم النافعة التي يجب عليهم أن يتعلموها العلوم الشرعية من فقه وعبادات. وأول العلوم هي كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن يتزودوا بمعرفة القرآن الكريم قراءة وحفظ، وعليهم العمل ب آيات الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن لهم حظ وافر من العلم ومن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى طبعا تكون عقولهم خاوية. هذا ما أردت أن أشارك به معكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. معكم عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان.
شكرا للأخ عبد الله من عمان والأخ هيثم من يمن، نشكرهما جزيل الشكر. وننتقل إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سعيد درويش، الباحث والكاتب الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله سماحة الشيخ. كثيرا ما يتحدث ومن سنين عن قضية الوحدة الإسلامية. برأي حضرتك ما هي ضرورة أن يفهم شبابنا تعريف الوحدة الإسلامية ويسعى لتطبيقه في المجتمع؟
طبعا السلام عليكم وعلى المستمعين جميعا.
عليكم السلام.
ونبارك لكم الأمة الإسلامية، أسبوع الوحدة الإسلامية بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد خاتم النبيين.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
طبعا بارك الله بكم.
حياك
الله. هذا الأسبوع وهذا اليوم المبارك يجب أن يكون يوم يجمع فيه المسلمين، كما أعلن الإمام الخميني رضوان الله عليه عند بدايات الثورة نتيجة الخلاف في توقيت الولادة أن يجعل الأسبوع كاملا الوحدة الإسلامية. وكان هذا النداء الوحدة وهو منبعه في القرآن. الله عز وجل في القرآن يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وهذا في سورة المؤمنون. وفي سورة الأنبياء يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة أيضا وأنا ربكم فاعبدون. فهاتان الآيتان المباركتان تتحدث عن وحدوية الأم، عن عالم الوحدة في المثل القديم، أذل قوم حتى ضعفوا وما ضعفوا حتى تفرقوا وما تفرقوا حتى تباعدوا. وهذا المثال الشعبي هو وصية لشبابنا وشاباتنا بالمحافظة على وحدوية الأم. وحدتهم الفكرية والثقافية، وأن لا يثيروا الخلافات الصغيرة ويجعلوا منها أمرا كبيرا يؤدي إلى تمزيق المسلمين. نحن لاحظنا عندما يذكر الإمام الخامنئي حفظه المولى عن كلمات الإمام الخميني رضوان الله عليه، بيقول أهم الكلمات التي كان يقولها إمامنا الجليل الإمام الخميني رضوان الله عليه قبل انتصار الثورة ولآخر فترة من فترات حياته ويشدد عليها، هي وحدة الأمة الإسلامية واتحاد المسلمين وعدم تضخيم الاختلافات الصغيرة. ونحن اليوم نرى ونفهم أنها كانت وصية على جانب كبير من الحكمة والصحة. ثم ينقل ختام: وكان الإمام رجلا بصيرا، وأنتم عندما تشاهدونه يعتمد على إلى هذا الحد على اتحاد كلمة العالم الإسلامي، فهذا يدلنا على أن القضية غاية في الأهمية.
المهم
كان هذا الاهتمام.
نعم
نعم.
طيب سمعت الشيخ تفضل تفضل تفضل.
من هون كان أهمية ربط الوحدة الإسلامية بالمنبع الإيماني للمسلمين الكتاب القرآن الذي يجمعهم. فنحن دائما يجب أن نوجه شبابنا، تعالوا نبحث عن دائرة الاجتماع، وكل الخلافات تكون داخل هذه الدائرة. القرآن يجمعنا، العبادات تجمعنا، الإله يجمعنا. لذا في الحديث الشريف: خياركم، وهذا رسالة جدا جميلة رائعة، تعاليم النبي، لأنه يعلم بإنباء الله عز وجل ماذا ستفعل الأمة من بعده. خياركم، حديث النبوي: من وحد المختلف، وشراركم من فرق المختلف. واليوم يجب أن يعلم شبابنا وشاباتنا، وخاصة الأجيال الصاعدة التي ما عاشت أيام الثورات والنضال ضد أمريكا وإسرائيل وتعايشهم اليوم مجددا، أن منبع التفرقة هو الاستعمار القديم والحديث بكافة عوامله: فكرية، ثقافية، اللغة، اللباس، المأكل، المشرب، كل هذه النماذج. نحن في المنطقة العربية منبع الرذائل اليوم هو وجود الربيبة الصهيونية ممثلة الاستعمار، التي تعتمد بروتوكولات حكماء صهيون، والذي اعتمدته المستعمرة القديمة بريطانيا، الثعلب المحتال الكبير الذي ورثه أمريكا ورثته إسرائيل: فرق تسد. هذا الشعار. من هنا كان يجب أن تكون عمدتنا الوحدة.
سمعت الشيخ، شكرا جزيلا على هذا التوضيح الكافي والوافي. برأيك يعني ما هو دور المؤسسات التربوية في بلادنا الإسلامية لإعادة محورية الوحدة لموقعها الريادي في الحياة المجتمعية؟
من الملفت قديما في بلادنا العربية وفي مناطقنا الإسلامية كان عمدة التعليم هو القرآن. اليوم عندما جاء المستعمر وصنع لنا المدارس الأكاديمية المعاصرة فرق بين التعليم وبين القرآن. لو لاحظنا هذه العمدة المركزية في تخريب الفكر الإسلامي لغة، ثقافة، كتابة. يعني لما نجي إلى القرآن المبارك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عذابنا العظيم هو أن نستمع للمستعمر، للأبواق التي تثير الفتن، تثير الخلافات، تتحدى تعاليم الإسلام. لذا كان تأكيد على ضرورة أن يبقى القرآن وتعاليمه هي المحورية لشبابنا وشاباتنا في حوزاتنا العلمية، في مدارسنا العلمية. لذلك علينا كعلماء وعلى حوزاتنا وعلى مدارسنا الاهتمام بعودة هذا الشباب الغيور إلى الثقافة الإسلامية الصحيحة الأصيلة، لنواجه هذا الغزو الاستعماري المبتذل الذي يخرب شبابنا وشابات.
أحسنتم. برأيك سمحت الشيخ، الوحدة الإسلامية كمشروع تربوي ثقافي أين هو الآن في واقع حياة شبابنا؟
يعني يعني اليوم بعد شيوع ثقافة الانترنت وثقافة الابتذال ونشر ذلك عبر هذه الوسائل لعبت دورا في تمييع كثير من القضايا. فلذلك علينا إعادة وضع أولويات في فكرنا وثقافتنا. من هون لما ذكرنا كلام الإمام الخامنئي حفظه المولى عن مشروع الإمام في بداية الثورة وهو الحفاظ على الوحدة الإسلامية كمحور، نحن نكون قد وضعنا سد لدخول الغرب لتفريق المسلمين. ثم في بعض خطابات الإمام الخامنئي حفظه المولى عندما يتحدث عن الوحدة يقول إلى مرحلتين، مرحلة اللفظ والكلام والتعليم، وبقول حتى الناس عاجزين عن ينطقوا بالوحدة وبيخافوا منها. بقول المرحلة الثانية هي المرحلة العملية اللي تحتاج إلى مجاهدة ومواجهة، بقولها وهذا واجب. وكذلك بقول هناك الكثير من الفاعلين الذين يريدون بشكل متعمد أن يخدشوا بالوحدة، يعني يدمروا الوحدة وتدفع لهم الأموال والدولارات النفطية من أجل نشر التفرقة. فلذلك علينا مركزية معاصرة لنحافظ على أنفسنا وعلى شبابنا وشاباتنا، أن نعيد لهم مفهوم الوحدة والانضباطية تحت هذا الإطار، كأنهم حتى احكي كمان كلمة للنبي صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى.
طيب سمحت الشيخ، يعني بما أنه حضرتك كخطيب كمتكلم كباحث كشخص الذي ممكن يتواجد في تجمعات ومجتمعات شبابية، برأيك هل يعني هناك خطوات خطيت لتفهيم الشباب بالنسبة لقضية أسبوع الوحدة والوحدة الإسلامية؟ هل هناك جهود، هل هناك نشاطات، هل هناك فعاليات اتخذت وصممت وقررت وكانت على أرض الواقع الآن؟
طبعا نحن في لبنان نتيجة التصادمات المستمرة وإثارة الفتن المذهبية كان لابد من جعل هذا الأمر أولوي. يعني بعض الأنشطة التي كانت يعني في المناطق المشتركة بين المذهب الشيعي والمذهب السني، والحمد لله نحن المذهب الوهابي، طرأ مؤخرا نتيجة الفتن السعودية في منطقة في مناطقنا في لبنان، ولكنه تم الحد منه. اليوم يعمل على إشاعة الجو الاستقطابي مثلا على مستوى العلماء، صناعة ما يعرف بتجمع علماء المسلمين يضم سنة وشيعة وله حضور ثقافي وله حضور علمي، على أن تجعل مثلا القضية الفلسطينية هي أولويات السنة أولويات الشيعة، مع أن فلسطين يعني ومؤسف أن نقول بهذا الكلام هي سنية ونحن كشيعة ننصرها ونبذل دماءنا ونبذل أموالنا. وكان لبنان وشيعة جنوب لبنان لما يعرف بجبل عامل الموجود على حدود الشمالية لفلسطين، أول من آوى الفلسطينيين وأول من صنع لهم مواقع المقاومة وساعدهم في العمليات العسكرية للعودة إلى فلسطين، وما زلنا، وأصبح حزب الله قمة المناصرين لإخوتنا السنة في فلسطين ومؤيدين لهذه المقاومة. يعني لم نكتفي فقط بأمور بسيطة، فنحن نبذل المال معهم والدم. وأخوتنا في إيران المثل الأعلى والولي الفقيه بدءا من الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى الإمام الخامنئي ومسيرة الثورة الإسلامية ما زالت تقدم هذه الأمور العملية. مثلا أيام آية الله البرجردي رحمة الله عليه، الشيخ محمد شلتوت في مصر صنعوا ما يعرف بمجلس التقريب بين المذاهب، والإمام الخامنئي طرح أن يجعل هناك مركز عالمي للتقريب بين المذاهب في العالم الإسلامي، وليس فقط
هناك المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. أنا أعلنت في بداية البرنامج بأن في كل عام إيران يكون لديها احتفال بهذه المناسبة تحت إشراف، وينظم هذا الاحتفال هو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وذلك بمناسبة أسبوع الوحدة.
وهذا الأمر يعني منذ أيام أطلال برجردي والشيخ شلتوت في مصر، لابد من تفعيله حتى والبحث عن العلماء الذين يعني هم فعليا وعمليا يؤمنون بالوحدة بين المسلمين ويريدون جمع على نقاط الالتقاء وطرح جانبا نقاط الخلاف، وأن تعتمد نقاط الخلاف بالمحافل العلمية وليس على وسائل التواصل التي تخرب المجتمع أو على التلفزيونات أو الوسائل الإعلامية من جرائد ومجلات ومشاكلها من وسائل إعلامي. وهذا إن شاء الله يفسح إن شاء الله هذه أهم الخطوات إن شاء الله.
شكرا شكرا لك سمحت الشيخ سعيد درويش الباحث والكاتب الإسلامي من لبنان، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
واصرخوا في كل ساحل ضد كل المفسدين، ضد أمريكا وإسرائيل أشقى الجائرين. واصرخوا في كل ساحل ضد كل المفسدين، ضد أمريكا وإسرائيل أشقى الجائرين. كي تفوزوا في خطى، كي تفوزوا في خطى المختار والنصر المبين.
طيب أحبتي الأفاضل، في البرنامج هناك فقرة موجودة لتعطينا بعض المهارات لاكتساب فن، والموضوع الذي نطرحه مثلا اليوم نحن نتحدث عن شبابنا كيف نساهم في مشروع الوحدة الإسلامية. نستمع إلى فقرة مهارات للنجاح لنرى ما هي المهارات التي تؤهلنا وتحصننا وعلينا أن نتقنها لكي نفهم ونحقق ونسأل عن الوحدة الإسلامية.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. لقد غيب الشباب عن المشروع التقريبي أو غابوا فلم يطلب منهم المشاركة فيه، إلا لمماً ما أدى إلى فقدان المشروع عنصراً من أهم عناصر الحيوية والانتشار، بل قد يكون الشباب وفي هذا الموضوع بالذات أقدر ممن يليهم من الأجيال على الإنجاز والإنجاح، فهم أبعد عن التعصب الناشئ عن تخشب الفكر وأقل التصاقاً بالمناصب التي قد يخشى فقدانها بعض من يتوجس من التقارب، وهم مع ذلك يشكلون تهديداً فيما لو تركوا لغير جهة تحاول أن تجعل منهم وقوداً للفتن الطائفية وأن تحرقهم فيأتوها. ونستعرض في هذا المجال عدة اقتراحات من شأنها أن تسهم في استثمار طاقات هذا الجيل، ولعل الشباب بمشاركتهم في العمل التقريبي يحققون ما حققوه في الفعل التغييري، خاصة وأن رفع الوتيرة الطائفية في هذه المرحلة التاريخية تستهدف بالدرجة الأولى منجزاتهم الثورية العظيمة. والاقتراحات هي: أولاً، إشراك الشباب بشكل فاعل وكامل في جميع مشاريع التقريب القائمة، ومنها المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب. ثانياً، العمل على توسيع الحضور الشبابي المشترك في النشاطات الإنسانية والثقافية العامة كساحات ومواقع الإنترنت أو البرامج والندوات الثقافية أو النشاطات الخدمية والاجتماعية. ثالثاً، إقامة نشاطات سياحية وترفيهية شبابية مشتركة لكسر الحواجز النفسية وخلق حالة من التواصل. رابعاً، خلق أطر للتواصل الدائم ضمن فعاليات عامة عابرة للطوائف والمذاهب للبحث والتعاون في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك كقضية فلسطين. خامساً، إيجاد وسائل إعلامية تخاطب الجيل الشاب بأسلوب معاصر يعرض نقاط الالتقاء الكثيرة بين أبناء الأمة في مقابل الحملات الإعلامية التفريقية العنيفة. على ذلك يساهم بكسر الحواجز النفسية والوصول إلى جيل تقريبي يعيش الانسجام بالقول والعمل، ويوجه كل طاقات الأمة لمواجهة الأخطار التي تذهب بريحها وتهدد وجودها. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم أحبتي، الفرقة والاختلاف والتنازع سبب لهزيمة الأمة وزوالها، كما قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. شكرا لكم أحبتي الأفاضل، أتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات. اللهم لا تفرق بيننا وبين العافية أبدا ما أبقيتنا. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.
الذهن